واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا وجمعنا في هذا اللقاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عزيز حكيم.
عليم.
والله عليم
حكيم.
حكيم. اقرأ، فهذه قراءة من كتاب الموطأ، تتلوها قراءة من كتاب السنن النسائي، نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها للمتكلم والسامع. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة
رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
كما في كتاب الموطأ قال: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المساكين. قال عن أبي الزناد عن الأعرج.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، ثقة فقيه، وهو ثاني الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، فقد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم، وهذا حينئذ يكون في أعلى درجات الصحة، وهم اتفق عليه الشيخان رحمهم الله. وفيه من الفقه والمعاني والفوائد فضل التعفف، وأن المتعفف ذو الحياء عن السؤال أولى أن يعطى من المتعرض للناس بالسؤال أو الإلحاف بالمسألة. فلم ينف النبي صلى الله عليه وسلم المسكن عن الطواف، بل هو يدخل في حد المسكين هذا الطواف، ولكن جاء السياق من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر الصيام في السفر. أو من جنس قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
فإذا لم ينفي صلى الله عليه وسلم المسكنة عن هذا الذي احتاج للمال حتى طاف بالناس ليسألهم حاجته، لم ينفي بذلك المسكنة عنه. نعم، فالله قال إنما الفقراء، إنما صدقات الفقراء والمساكين، ولم يفرق الرب بين مسكين سأل ومسكين تعفف، فالزكاة للذي سأل والذي تعفف. فإذا جمعت هذه الآية إنما صدقات الفقراء والمساكين مع قول النبي ليس المسكين بهذا الطواف، ستخلص حينئذ إلى ما ذكره النووي وابن عبد البر في شرح الحديث، أن المقصود أن المسكين كامل مسكنة هو الذي يكون أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو فقط، ليس هو بالطواف، أي الطواف أحق بأن تعطيه لمسكنته، بل الأحق المتعفف صاحب الحياء والذي أقعدته كما قبل عبد البر المسكنة والفقر والضعف والحياء حتى بلغ مبلغه فقعد. وفي القرآن مدح أو الإشارة إليه بقوله تحسبهم أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. نعم، لا يسألون الناس إلحافا، فهذا فيه فضل التعفف، والتعفف يحتاج إلى مجاهدة للنفس، فلا يأتي هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، هذا من جنس قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا ما تعفف العبد وأعطى نفسه هواء وسار يسأل هذا وهذا وألقى اللوم على من لم يعطه وشدد، فإن هذا حينئذ لا يكون كالمتعفف الذي هو أولى بوصف المسكنة ليعطى. فإذا تقدير الحديث ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما فتعطيه أو تحرص على إعطائه، بل الأعظم ممن ينبغي أن تحرص على إعطائه وأولى ذلك الذي أقعدته المسكنة والحياء والتعفف عن سؤال الناس، فهذا أولى، مع أن الشرع أجاز أن يعطي ذا وذا، لكن الأولى أن يقدم ذا، بحيث تزاحم عندك بيتان وما عندك إلا حفنة من شعير. رب البيت الأول لا يسأل الناس الحافة، ضعيف، ورأيناه في صلاة الفجر وهو بالكاد يمشي من الفقر، والثاني كلما خرج أو لما خرج في الصلاة إلى صلاة الفجر صار المصلين يقول عندكم شيء، ترى أنا بت الليلة جيعان، أعطيني أعطيني، فتزاحم عندك الأمر، أي تولى تعطي؟
المتعفف.
أي نعم، المتعفف، فهذا أولى بوصف المسكنة أو الذي هو كامل المسكنة الذي يستحق العطاء دون ذاك الذي يسأل الناس. وحينئذ هذا يلتقي مع حديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول. نعم، طيب، اقرأ السند الحديث الثاني.
قال عن زيد بن أسلم،
نعم اقرأ،
عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا المسكين ولو بظلف محرق أو محرق.
نعم، هذا الحديث صحيح وله شاهد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في سننه عن أم بجيد وكانت من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيء. طيب إيش تستنبط من المقدمة؟ سمعت كيف؟ أعيدها عليك. إن المسكين ليقوم على بابي، تسميته مسكين وما وطاف وقف على بابي، إذن ذا وذا يسمى مسكين. فحينئذ تجمع هذا الحديث مع حديث ليس المسكين، يتبين لك أن المسكين كان المسألة والذي هو أحوج أن تعطيه نعم
المتعفف.
جيد. قالت يا رسول الله المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه. قال إن لم تجد له شيئا تعطينه إلا ظلفا محرقا، نعم، وهو الشيء الحقير اليسير، الظلف بالنسبة للشاة كالحافر بالنسبة للفرس. وأيضا الذي يعطى هذا في زمن المجاعة القحط، لا تحتقري، أعطه أعطه. فأما من يعمل مثقال ذرة خير يره، البعض في سيارة نصف ريال يدق المسكين على بابه، والذي يطمئن ليس محتال فيكشف نصف ريال ما يعطي، لا يعطي ولو ربع ريال، كم في الربع من ذرة. فأما من يعمل مثقال ذرة أي والله نعم. وقد قال الإمام أحمد أول ما يجيك سائل وقف أمامك وأراق ما أوجهي بالمسألة فلا ترده، لأنه بذل وجهه. واستنبط الإمام ذلك من قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل. أما حق معلوم قيل في الزكاة لها أنصبة معلوم، أما السؤال مطلقا فالسائل له حق، يقول الإمام أحمد فلا ترد، جاء أعطيك وبذل وجهه رجل أو امرأة له كرامتها لكن الحاجة فأعطيها. نعم، إلا اجتهاد مثلا ولي أمر في زمن انتشر فيه عصابات كما فصل ولي الأمر أنك تعطي جمعية معتمدة ما يتسلط عليه الإخوان المسلمين أو الحزبيون، يعني جمعية معتمدة عند ولي الأمر وقد اطمأننت لها، فحينئذ انتبه لهذه القضية. فإن وجدنا أن بعضهم صنع عصابات عندهم عمائر وعقارات جاءت من المسألة ولهم يعني عصابة وقائد وتنظيم ويسوون أشياء طبية مثل بتر الأعضاء مثل ويجمعون ملايين. انتبهوا من هذه القضية. نعم، وإياكم والعاطفة الغبية، يعني تغبيكم عن الحق. طيب هب أن أعطيت واحد سائل وتبين لك أن ما أعطيته ليس في مكانه، ليس في مكانه، نعم، فما حكم صدقتك هذه؟
صحيح
ماضية. ما الدليل؟ خرج رجل في الليل في صحيح البخاري فوضع يده في يد امرأة زانية، في يد سارق، في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون فقال الحمد لله. المهم النبي أقر ذلك ولم يأمره بإرجاع الصدقة منهم، فدل أن الرجل يعطى على نيته في الصدقة ويمضي له أجره. شوف الشارع حكيم، لو أغلق هذا الباب، لو يعني شدد في هذا الباب لكان الإنسان سيعطل أناس فعلا قد يكونوا إيش محتاجين، قد يكون محتاجين فعلا، فأمرك أن تأخذ على ظاهره والله يتولى السرائر. إلا كما ذكرت لكم تذكر بيع السلاح في زمن الفتنة، ما في حدية على تحريم بيع السلاح، لكن قد يقوم مقتضي في زمان يتغير فيه الفتوى، تغير فيه الفتوى إذا كانت من المتغيرات، المسألة من المتغيرات ليس بالثوابت. فمثلا الإمام مالك قال لا يسافر لا تسافر المرأة في زمن الفساد مع ابن زوجها من غيرها، ابن زوجها من ضرتها، شاب وهي شاب تزوجها أبوه، فإذا سافر سويا والعهد قريب فستكون عليها أو عليه فتنة في زمن انتشر فيه الفساد. نعم، فشوف كيف فتوى مالك في هذا الوقت اختلفت عن بشر ذلك. لا شك ليس كالإخوان المسلمين يتلاعبون بالفتوى، لكن لها قواعد هذه ضوابط. طيب، حديث عن أبي الزناد الأعرج يأكل المسلم. نعم. نعم.
قال: باب ما جاء في معي الكافر.
نعم.
قال عن أبي الزناد،
أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة فقيه،
عن الأعرج،
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة ثبت عالم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وأيضا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه دعوة المسلم لترك التشبه بالكفار، فإنهم لخواء قلوبهم عن اليقين والإسلام والإيمان يصبح الواحد منهم نهما متعلق بالدنيا وما والملذات، بحيث أنه أول ما يجد مسلي مثل لذيذ الطعام مثلا يظل يحطم فيه ويأكل بلا حساب، حتى لكأنه يأكل في سبعة أمعاء. وأما المؤمن الذي امتلأ قلبه يقينا فيأكل من الطعام حاجته، لا يأكل ليتسمن، لا يأكل ليتلذذ تلذذ بعد تلذذ، لا يعبأ بما يدخل في معدته، يأكل تقللا بحسب حاجته. ولذلك جاء في الحديث، والذي خرجه في الحديث، نعم، ما ملأ، خرجه الإمام أحمد، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات قمن صلبة، إن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. فهذا هو المستحب، أن يجعل في المعدة ثلث هذا المؤمن، هذا هو المؤمن. فإذا هذا الحديث دعا للتقلل من الطعام وترك التشبه بالكفار الذين يملؤون أمعاءهم إلى ما يعادل سبعة أو نحو سبعة أمعاء، فذلك يدل على فضل الإسلام، على فضل السنة، فإنه قد كما قال ابن عساكر وغيره: البطنة تذهب الفطنة، ليس على سبيل الأكلة الواحدة. يقول: أكل كثيرا حتى الآن ذهبت فطنته. يرى ابن عساكر وغيره أن مع مجموع الحياة، يعني تعودت الشبع، تعودت الشبع، يصبح يعني في دمك من الثقل والدسومات، بحيث حركة التفكير عندك لا تكون كالذي يتقلل من الطعام، دمه صافي وحركة ذهنه سريعة، يصبح عنده غباوة، فلا يكون مستواه في الذكاء كالذي يتقلل من الطعام، وليس على سبيل الوجبة الواحدة. فالشأن حينئذ ليتخلص من هذا، ويتسارع الدم للضخ في المخ وغير ذلك، فيشتغل العقل على ما ينبغي، أن يتقلل من الطعام تدريجيا حتى تصغر معدته، كما ذكر بعض أهل الحكمة، تدريجيا حتى تصغر معدته، لأنه راح فجأة يأكل قليلا يصير ردة فعل فيأكل كثيرا، لكن تدريجيا كل يوم يأخذ قبضة من طعامه، فإذا صغرت المعدة أخذت حاجتها. وهناك امرأة ذكية، قصة أختي الشقيقة الكبرى قصتها لي، كأنها نظرت إلى ما يسمى اليوم بقص الأمعاء، فقالت إذا قص، فقالت كأنها في نفسها إذا قص الأمعاء كم يصبح الواحد يأكل؟ يعني يأكل ربع رغيف، ربع ساندويش كما يسمونه، أقل من قبض الطعام. قالت أريح نفسي، فصارت تستصحب معها في كل مكان طبق صغير تأكل في غداءها وما تشتهي لكن لقيمات، فاستفادت من غير تعذيب نفسها بإيش؟ بهذا القص. وأن يقصون معهم يدل أنه ما عندهم إرادة. نعم، لأن الصحابة ما كانوا يحتاجون القص الأمعاء. روى النسائي في سننه قال بعض الصحابة دخلت على النبي فقدم إليه عشاؤه، فاستحييت أن أقدم أو أمد يدي معه لقلة طعامه عشاء. الآن انظر إلى الجبال والتلال في العشاء. نعم، ويذكر عن رجل في بلجيكا أو أوروبا دعوه هناك إخواننا من الخليجيين إلى مائدة، وهناك يتوقفوا عن الطعام بعد الساعة السادسة العشاء، يرون أنه يضر فيتوقفوا بعد السادسة، وهذا مهم. فلما دعي إلى الطعام دخل وأدخلوه إلى مكانه، ثم قدم له ما يسمى بالمفطح، هذا الشيء من الرزق الجبل فوقه خروف أيضا، واللي حول السفرة عده يمكن راهم خمس، وهذا يكفي 70. فنظر وهاب وهرب إلى غرفة ثانية. قال إيش هذا؟ فأخذ معه تفاحة وصار يأكلها فين؟ في المجلس الآخر. قال هذا يعني هلاك، ما راضين يأكل. وذكر عن بعض سلفنا أنه سأل أحد ملوك الرومان قال ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال أن يأكل كل ما يعرض عليه، يأكل دق من هذا كأنه بطنه مزبلة نسأل الله العافية، كل ما يشوف شيء يشتهى أكل منه، ويظل يحرك هذا الفم، وهذا فيه ضياع الوقت. وكان بعض سلفنا يخاف أن يضيع وقته في المضغ والقطع، وعنده حديث وأسانيد ومراجع ونسخ، فكان يطحن الطعام، وأكلة الطعام عنده تأخذ 7 ثواني، يأخذها في قبضة ويسفه ويكمل حديث. الآن البحث والقطع والمد والهذا يأخذ 1 ساعة إلا ربع ساعة. نعم، وقال البخاري ما وقف على سمان قط. قال كيف كان يصنع؟ قال كان رجل يشتري له حتى الرغيف. فعلى المسلم أن يتجاوب مع هذه الأحاديث، سيما إذا علم أنه طالب علم، فإنه حينئذ سيقعد عن الطلب ويثقل عليه، لقول سلفنا لا تأكل كثيرا فحينئذ ستشرب كثيرا، وحينئذ ستنام كثيرا، وحينئذ إيش؟ تخسر كثيرا. والسبب في ذلك أنك إذا هجمت على الطعام هجوما، وكانوا يسمون الرجل الذي لا يبقى أمامه طعام ويدع الـ يعني مهما علوت بالطعام أمامه لا ترى فيه عوجا ولا أمد يساويه، فكان يسمون هذا الرجل الحطمة. نعم، الذي يحطم الطعام فيسمونه قديما الحطمة. فإذا اعتاد الرجل هذه الصفة فسيكون فيه شبه بالكفار، فنفر النبي منهم فقال الكافر يأكل في 7 أمعاء. أي أيها المؤمن تزهد في الدنيا وارغب في الآخرة واشتغل عن كثرة الطعام بما ينفعك، لا يصدنك كثرة الطعام عن الحرص عما ينفعك في آخرتك. نعم، فحينئذ على المسلم أن يحذر من كثرة الطعام. لكن هل هذا الحديث محمول على الوجوب؟ محمول على الوجوب، بمعنى لما قال الكافر يأكل في سبعة معه وقال إن كان ولا بد فثلث. سمعت بعض الناس هكذا من غير تفقه يقول يجب الثلث إذا زاد عاصي لله ورسوله. النبي قال إن كان ولا بد فثلث، فهذا يدل على الوجوب. تأتي قلة الفقه عند الناس والخلل من جهة أصول الفقه، وهو المعرفة بالقواعد الذي يعرف بها دلالة الألفاظ ودلالة الخطاب، وهو ما يسمى بعلم الأصول. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث أبي هريرة اشرب بهر حتى قال لا أجد لها مسلكا، عرفت أن هذا ليش أقصى شيء أنه للكراهة، والتقلل الاستحباب لا يصل لحد إيش الوجوب. وقد جاء في الحديث أن رجلا، وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني ثم تراجع إلى تحسينه بعد أن رأى له بعض الطرق، وهو حديث تجشأ رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك هذا، فإن أطولكم أو أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا. هذا للتنفير من ملازمة الشبع. إذن الذي فعله أبو هريرة وهو أنه ملأ، هذا على النادر أو على القليل، والأصل ترك إيش الشبع. نعم، فلا ينبغي أن يلازم الإنسان الشبع. والسبب في تعطل الرأس من الخفة والذكاء بعد الأكل الدسمة والأشياء هذه والتخليط في الطعام، لعل المعدة يأتيها الجهاز الإنذاري العصبي بأن يذهب الدم متدفقا إليها لمص فوائد الطعام، فيندفق 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 فيقل ما فيش في الأعلى من الدم، فيحس الإنسان بعد أكلة كبيرة أنه لو كان في فراش جنب السفرة لم طرع عليه. ولا ما تلاحظون هذا؟ فعلى المسلم إذن أن يتخفف. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح السمان صدوق تغير.
عن أبيه
ذكوان وهو ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شيات، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
نعم، سبحان الله العظيم. هذه جنح ابن عبد البر إلى أنها يعني آية، قال نرى بالمشاهدة أحيانا كافر يأكل واحد سندويش عن الغداء، ما يأكل كثير، ولكن وبعد أن يسلم ما يتغير أكله بالمشاهدة، هكذا يقول ابن عبد البر. وهذا الحديث أراد الله أن يظهر آية فيه وجعلها ابن عبد البر أنه خرج مخرج العموم لكن معناه الخصوص، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس، ومعلوم الناس كلهم، لم يقولوا الناس كلهم إنهم هذا، وقد قيل إن المخبر القائل ذلك كان رجل واحد، فهذا الرجل أظهر له لنفسه آية ليستيقن، كان كافر فأكل فوضع له سبع حلاف فشربها، لما أسلم واحد الثاني لم يستتم فقال النبي ذلك، لأنه حصل لهم على الإسلام بركة في التسمية، حصل له في الإسلام بركة ودخل يقين في قلبه فاستغنى عن الطعام، فكان هذا ليكون آية للناس ليتقللوا من الطعام ويعرفوا فضل الإسلام وأنه يغرس في القلب من التزهد في الدنيا واليقين ما لا يحتاج إليه ذلك المؤمن كما هو الكافر أن يزيد في الأكل والملذات ونحو ذلك، فحينئذ ينبغي للمسلم أن بعد التنفير النبوي هذا وقوله الكافر يأكل من ذاك الحديث الأول والقصة هذه، ينبغي أن يتشبه بالصحابة في الأكل ويتشبه بالنبي كما ذكرنا صور دخلت على النبي وقدم له طعام فاستحي تقدم يدي معه، ولا يتشبه بالكفار الذين من عادتهم الإكثار من إيش؟ من الطعام، حتى لكأن الواحد منهم يأكل في سبعة أمعاء. ولقد كان هدي النبي في الطعام خير هدي، فكان اللهم صل عليه لا يدمن اللحم، ولذلك قال الإمام أحمد أكره إدمان اللحم، يعني كل يوم لحم 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 لحم، كان يكره الإمام أحمد هذا. وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس أنه مر بقوم وهم يأكلون من شاة، فقالوا له تعال كل معنا، قال أنس مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز شعير. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث علي أو عن غيره قال إن النبي كان يتلوى من الجوع، اللهم صل عليه، لا يجد الدقل وهو رديء التمر صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما يخلط في طعامه يعني نحو صنفين، فكان يخلط الرطب بإيش؟ بالقثة، ويقول يذهب حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا. أما اليوم فلا إله إلا الله، فتجد السفرة الواحدة فيها أكثر من تسعة أو سبعة أصناف، ولا نحرم ما أحل الله، ولكن هذا يضر الإنسان إدمانه والتعود عليه كما ذكر بعض الفقهاء ذلك أنه يضر التخليط هذا بالإنسان، فلا أحسن السنة. قال رجل للإمام أحمد نعم هنا رجل عندنا يأكل ثلاث وجبات، يأكل فطور غدا عشاء، قال ابن له معلفة، كأنه يعيش في اسطبل الخيول، هذا فطور وغدا وعشاء، استثقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله. واليوم يتباكى الآباء على أبنائهم، نعم ولدي ما تعشى، وش طعن في الغداء أصلا، نعم، ولكن هكذا اعتادوا على هذا. ومما يدل لعله على أن السائد عندهم وجبتان أنهم في أيام رمضان كان لا يعرفون إلا السحور وإيش
فطور
والفطور، وهذا يؤيد الإمام أحمد لما استثقل الوجبة الثالثة، نعم استثقل الوجبة الثالثة رحمه الله. والأوروبيون إلى الآن يصنعون هذا، يعني أقصد يوجد فيهم من يصنع هذا، يأكلون الفطور والغداء والعشاء قبل النوم شيء خفيف لا يشتدون فيه. طيب